بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، وأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 75 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية 82 في سورة البقرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيرها، فقوله وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. نسأل الله تعالى السلامة من أمثال هؤلاء الناس. تخيل أمة عجيبة جدا، مع كل أمر يحتاجون إلى ميثاق غليظ، يحتاجون إلى عهد من الله تعالى، لدرجة كما ذكرنا في آيات مضت الله تعالى رفع جبل الطور فوق رؤوسهم حتى يتوب حتى يؤمن. سبحان الله العظيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، طبعا إسرائيل هو عبد الله يعقوب عليه السلام. وإسرائيل تتكون من شقين، إسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، أي عبد الله، هو نبي الله يعقوب ونسبت ذريته إليه، فأبناؤه يسمون بني إسرائيل. من هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، ومن أبنائه يوسف عليه السلام، من أبنائه بنيامين والأسباط. ثم تعددت الأنسال فيهم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فهذه الآية دليل على قسوة هؤلاء أي المخالفون منهم، لأنه لا شك كان منهم أهل إيمان وكان منهم أهل متابعة للرسل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يقول العلامة السعدي هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. ونحن في وقائعنا المعاصر نجد الكثيرين على هذه الشاكلة، محتاج في كل مرة تأخذ على العهود والمواثيق والأيمان المغلظة حتى يستجيب. لا تعبدون إلا الله، لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده، هذا أمر بعبادة الله وحده، ونهي عن الشرك به، نهي عن الشرك به. إن معنى لا تعبدون إلا الله يبقى نهي عن إيه؟ عن عبادة غيره، فالمعبود بحق هو الله الواحد الأحد. فالآية تضمنت الأمر بالعبودية والنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك. وهذا أصل الدين، هذا أصل الدين أي العبودية الحقة لله رب العالمين. فلا تقبل الأعمال كلها وإن لم يكن هذا أساسها، يعني أي عمل غير مقبول إن لم يكن أساسه العبودية لله تعالى، كما ذكرنا في تهذيب المدارج أن تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، لمن أراد أن يحقق إياك نعبد لابد له من شرطين: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. إخلاص لله تعالى بالعبودية الحق، أن تبتغي بأقوالك وأعمالك وجه ربك عز وجل. المتابعة أي أن يكون عملك على سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بالشرطين يقبل القول والعمل، يقبل القول والعمل. فهذا هو الأصل العبودية، فلا يقبل من الأعمال إلا من كان هذا أساسه وأصله. فهذا حق الله تعالى على عباده، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني كان يركب خلف النبي على حمار، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت يا رسول الله، ألا أبشر بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، أي تأثما من كتمان العلم، خاف لا يكتم العلم، فهو بيموت بدأ يبلغ هذا الحديث. يبقى حق الله على العباد إيه؟ العبودية الحق، التوحيد الخالص. فهذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين، وهو حق الله تعالى على العبيد. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. وهذا يعم كل إحسان سواء كان قوليا أو فعليا. يبقى الإنسان مع أبويه مطالب بالبر والإحسان في كل شيء، في القول والفعل، في القول فين وفي الفعل. إن تكلمت مع أبيك أو مع أمك لابد أن يكون القول طيبا رقيقا عذبا. فالإسلام حذر ونهى عن مجرد كلمة أف، ولا تقل لهما أف. شوف كلمة أف، أف من التأفف، يعني أنت متضايق مثلا، يطلب منك أبوك طلبا تقول أوف، هذه من الكبائر. أمك تطلب منك طلاق، أوف. بعضهم يقول لك أوه، ما هي برضو أوف، ولكن أنت قلتها بلهجة تانية ولا إيه؟ إيه؟ ها؟ نفس الله، سبحان الله، على نفس الشكل. هتقول أوف، هتقول إيه، هتقول أوه. أنت في تونس بتقولوا إيه؟ بتقولوا إيه في تونس؟ اللي بيستعملوها يا أنا عارف أنت مؤدب يا أمين، الله يرضى عليك. اللي بيستعملها بيقولوا إيه؟ أوه، بالتونسي ها، وفي الجزائر أوف، الحمد لله زينا يعني. سبحان الله، في القضية خطيرة جدا. يعني هذه الكلمة من الكبائر بالنسبة للأبوين، أن تقول أوف، إن النهي عن التحريم، ولا تقل لهما أوف، ولا تنهرهما، ولا تغضبهما. ماشي كده؟ يعني كلمة أوف دي قول، والغضب قد يكون بالفعل، إنك تعمل عمل معين يغضبهم. فيجي الإسلام يقول لك ممنوع، ودي من أكبر الكبائر يا جماعة، حقوق الوالدين. ولذلك ذكر العقوق بعد الإشراك بالله تعالى، ذكر العقوق بعد الإشراك بالله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حذرنا فيه من الإيه؟ من الموبقات. مشكلة خطيرة جدا. فينتبه المرء مع والديه إلى قوله وفعله. ذكرت لكم من قبل أن عبد الله بن عباس وغيره من سلف الأمة اعتبروا إذا قام الابن بنفض ثوبه بجوار أبيه أو أمه أن هذا من العقوق. يعني لما تنفض هدومك بس كده بجوار أبيك أو أمك هيطلع غبرة ولا عفرة، اعتبروا ده من العقوق. يا الله، اعتبر ده كده انت عقيت أبوك وعقيت أمك، إن انت بس تنظف ثيابك بينهما. شوف الأمر خطير إزاي. ولذلك كان أحد السلف يخشى أن يأكل على مائدة واحدة مع أمه. تخيل، لماذا يا عبد الله؟ يقول أخشى أن تقع عينها على صنف من الطعام فأسبقها إليه وأنا لا أدري فأقع في عقوقها. شوف خايف من إيه؟ يكون قاعدين بيأكلوا سوا، ممكن مثلا هي عينيها راحت لإيه؟ لصنف من الطعام معين، أنت مش داري، فأنت خدت وكلت قبلها، فكان يخاف إن ده يكون من إيه؟ من العقوق. سبحان الله، أمر خطير جدا. ولذلك من الإسرائيليات من النوع الذي يسرد ولا يصدق ولا يكذب، إن في نوع من الإسرائيليات قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ربما يكون الخبر كاذبا فتصدق، ربما يكون صادقا فتكذبه. فيسرد ما لم لا يتعارض مع قاعدة شرعية وليس فيه إيه؟ ما يخالف العقل. من هذه الإسرائيليات أنه قيل أنه في عهد نبي الله موسى عليه السلام ناجى موسى ربه وقال يا رب أرني جليسي في الجنة، أرني جليسي في الجنة، أي من بني إسرائيل، وأريد من يجالسه من بني إسرائيل في الجنة. فكلمه ربه تعالى ووصف له عبدا صالحا وحدد له مكانه. فموسى اتجه إلى موضع هذا الرجل، فوجد رجلا يحتطب، رجل عمال يعمل ليجمع الحطب وشغال. فألقى عليه موسى السلام، فرد عليه السلام، ودعاه الرجل إلى طعامه ولا يعرفه، لا يعرف أنه موسى ابن عمران عليه السلام. فجلس موسى على مائدة الرجل، الرجل حط الطعام، وبعدين جاء بكفة أو وعاء معلق في سقف داره أنزله، فإذا به امرأة عجوز مسنة، يعني أنا أعمل لها كده زي شيء يعلقها فيه عشان ترتاح، ست كبيرة جدا في السن، فأجلسها بجواره. فكان هذا الرجل يأكل، يأخذ لقمة بيده فيضعها في فم، فيضعها في فم أمه أولا، الثانية تكون له، وهكذا يطعمها لقمة ويأكل هو الثانية. فلما فرغ من طعامها يعني نظف لها فمها، فتعجب موسى لحال الرجل وسأله يا هذا من المرأة؟ قال إنها أمي، قال إنها أمي. فنظر موسى إلى المرأة فوجد شفتيها تتحركان. ست مسنة جدا شفتيها تتحرك لكنها بتتكلم. فسأله: ماذا تقول أمك؟ قال: يا هذا، إن أمي تدعو لي دعوة تقول: اللهم اجعل ابني جليس موسى في الجنة. فقال له موسى: أبشر، أنا موسى وأنت جليسي في الجنة. شوف دعوة الأم يا بني، دعوة الأم. وهذا يتفق مع الأصول الشرعية عندنا في شريعتنا ولا يخالف. يعني الرجل عندما سأل النبي عن أمه ماذا قال النبي؟ قال: إلزم قدمها فثم الجنة. إلزم قدمها فثم الجنة. الله، يعني الجنة في طاعتك لأمك، في برك لأمك، في تواضعك لأمك. الأم يا جماعة كم تحملت في حمل والدها، تخيل بالله عليك. حتى شوف دقة القرآن الكريم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما قالش للمرأة. ليه؟ لأن المرأة في فترة الحمل يكون عندها كم قلب؟ قلبين، قلبها وقلب والدها ولا إيه؟ نعم. فسبحان الله، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إنما المرأة سبحان الله بيكون عندها قلبين فترة الحمل، قلبها وقلب من؟ جنين، جنينها. الجنين عنده قلب، ففي داخلها كم قلب الآن؟ قلبان. فتخيل فترات الحمل يا جماعة للأم. أنا عايزك كده تفكر وتتدبر بالله عليك. شوف بتبقى ماشية وتبدأ البطن تعلو وترتفع، تحملك بداخلها، حصن حصين لك بأمر الله تعالى، في قرار مكين، تعرض للمتاعب والألام. وخلي بالك أثناء فترات الحمل لو تعبت تبقى خايفة تاخد علاج عشان ما يضركش، وتروح للأطباء ما قدرش أثناء وتتحمل البرد والعناء، مش عايز تاخد إيه؟ علاج، خايفة على الجنين لحسن يضر الجنين، ولازم تحتاج لعلاج ما يضرش الجنين. كلها خايفة على مين؟ على ابنها اللي في البطن. سبحان الله، تعاني يا جماعة في النوم. تخيل أحيانا فترات الحمل ما تستطيع تنام على جنبها سبحان الله، ولا تقدر تنام على بطنها، لازم تنام على ظهرها. وقد تكون المرأة لا تستطيع النوم على ظهرها سبحان الله، لكن مجبرة من أجلك أنت أنها تنام على ظهرها فترات طويلة جدا جدا، وتعاني الألم. الله أكبر. شوف أنت مثلا بتيجي تنام عايز تنام على جنبك اليمين مرة، تتقلب على جنبك الشمال مرة، صح؟ تنام على ظهرك شوية، بطنك سبحان الله حرية. إنما شوف الأم يا شيلك، لا، من أجلك أنت هتتعب وتتحمل التعب سبحان الله، وبطنها قدام منها مش قادرة تمشي، عايزة ملابس معينة، عايزة نوع من الطعام معين، عايزة حركة معينة، ما تركبش المواصلات من أجلك، خايفة عليك سبحان الله. أقول لك فترات الحمل الأولى ممنوع تعمل حركة كتير، تمنع الخروج خارج البيت، خايفة عليك، تقدرش تروح مشوار، لا، عشان الجنين. حتى ما تكون مسافر ما تقدرش تركب طائرة كمان، يقول لك لا هيأثر على الجنين فترات الحمل الأولى. يا الله، محاذير كتيرة جدا، وهي صابرة ومحتسبة وخايفة عليك. ويا سلام وانت عمال تلعب جوا بطنها وترزع فيها وتخبط، هي بتتألم لكن فرحانة جدا. ويمكن تقول لأبيك تعالى بيلعب، شوف هو بيتحرك اهو، شوف، وفرحانة جدا سبحان الله، ومتشوقة ليوم مولدك، وانت عمال تاكل من جواه، تاكل من غذاء سبحان الله، وعمال ترفص وترزع وتخبط وتقوم وتقعد وتتشقلب جوه بطنها، وهي صبورة ومحتسبة. طيب ما عليك من ده كله، تعالى كمان شوف بقى فترات الوضع وطرق الوضع. يا رب سلم. والله يا جماعة لو الإنسان كما جاء في بعض الآثار، لو كانت وكان جسد الأم قيحا وصديدا وقام ابنها بلعقه بلسانه ما وفاها طلقة من طلقات الوضع. تخيل لو جسمها كله دمامل ودم وقيح، وانت هتيجي عشان تنظفها بلسانك تلحس هذا كله لأمك، يا الله، ما وفيتها ايه؟ طلقة أثناء الحمل وهي بتطلق عشان تخرجك بأمر الله تعالى. قد ايه بتعاني يا جماعة وترى الموت سبحان الله. شوف التحمل العجيب اللي يعجز عنه يعني قمم الرجال وشجعان الرجال. يعجزون عن تحمل ما تتحمل الأم في فترة إيه؟ الواطع. يا الله، مش بس كده يا جماعة، ده كمان بعد ما تتولد. يا الله، ما بتنام الليل من أجلك، ترضعك، تخلي بالها منك، تنظفك، تحميك، تغسلك، تغير لك ملابسك، كل شوية طول الليل سهرانة من أجلك، مش قادرة تنام، خايفة عليك، تسمع صوتك تتألم، يضيع منها النوم. يا الله، قد إيه يا جماعة الأم عظيمة جدا. والله يا جماعة ما يعرف قدرها إلا من يفقدها. والله ما عرفنا قدر الأم إلا بعد أن فقدناها حقيقة الملوك. يعني يا جماعة الأم كنز عظيم جدا. اللي عنده أم ده عنده كنز يحرص عليه بإيده وسنانه، زي بيقولوا بلغة المصريين، يقول لك احرص عليه بإيدك وسنانك. وده نفس التعبير اللي جه في السنة في حديث النبي عليه الصلاة والتسليم، عضوا عليها بالنواجذ، أي السنة، سنة النبي، عضوا عليها بإيه؟ بالنواجذ. يقول لك برضو عد عليها بإيدك وسنانك. اللي عنده أم عنده، والله عنده كنز عظيم جدا، اغتنمه بالبر. شوف عايزة ايه، شوف طلباتها، اسأل عنها، اتكلم معاها، خفف عنها، شوف ايه اللي مضايقها. خلي بالك يا ما تعبت من اجلك. والله يا جماعة الام تطلع الطعام من فمها لتضعه في فم ابنها وهي سعيدة وراضية. شوف سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لما بتحكي للنبي قصة امرأة، المرأة دي كان معها طفلين صبيان على يديها، واتت امنا عائشة تسألها، فعائشة تقول فأعطيتها تمرات ثلاث، ثلاث تمرات، فأخذت الأم واحدة وأعطت لكل صبي واحد. طبعا كل طفل خذ التمرة كلها بسرعة، ثم نظر إلى التمرة في يد الأم، هي لسه ما كلتش، بعد ما خلص كل واحد تمرته فنظر كده للتمرة اللي في يد إيه؟ أمه. فماذا صنعت الأم؟ شقت التمرة إلى شقين، أعطت هذا شقا وهذا الشق. فعائشة معجبة جدا بالخلق الجميل ده، فبتحكي للنبي. قال يا عائشة وما أدراك أن الله تعالى غفر لها بصنيعها هذا، يعني بسبب الفعل ده ربنا غفر لها. الله، شوف بتطلع اللقمة من فمها من أجل إيه؟ طفليها، برحمة. هذه الأم يا جماعة حقيقة هي نبع الحب ومصدر الحنان. الأم محتاجة رعاية تامة، إلزم قدمه فثم الجنة. ولذلك الشاب اللي كان اكتتب في غزوة من الغزوات رايح الجهاد سبيل الله، طبعا ده كان جهاد الطلب مش جهاد الدفع، يعني الناس الإسلام خارج بلاد الإسلام. فالنبي سأل سؤالا، هل لك أبواني حياني؟ لك أب وأم؟ نعم. قال له النبي فيهما فجاهد، ارجع من الغزو، ارجع لأمك وأبيك. الله، الشاب ده كان محتاج لإيه؟ بر أم وأبيه. قال لا، أنت متطلعش الجهد، أنت ترجع للأم والأب. ارجع لأمك وأبيك برهما. ليه؟ فيهما فجاهد، لأن الأم والأب محتاجين لك، وده اسمه جهاد الطلب مش جهاد الدفع. جهاد الدفع مش محتاج إذن ولا رخصة، إنما ده جهاد طلب خارج البلاد، فده ترجع لأمك وأبيك أولى. إن محتاجين لك الأم والأب، يبقى أنت أولى تجاهد فيه أمك وأبيك. وعلى ذلك تقيس بقى معظم الأحاديث الواردة في رد النبي بعض إيه؟ الصحابة عن الغزو. ده بيكون في غزو إيه؟ الطلب مش الدفع، ماشي كده؟ يعني الرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يعني أنا اكتتبت في غزوة كذا وزوجتي عزمت على الحج، بس معهاش محرم. النبي قال له إيه؟ ارجع فحج معها، ما تروحش الجهاد، ارجع حج مع ايه؟ مع زوجتك. ده كان جهاد ايه؟ الطلب مش الدفع، لان الدفع ما ينفعش، في دفع لازم كله بيجاهد من اجل ايه؟ تخليص البلاد من ظلم العباد الذين اغتصبوا الارض واغتصبوا الثروات من اعداء الاسلام. فعشان تفهم قضية الجهاد، ان في جهاد طلب في جهاد ايه؟ دفع. فالجهاد اللي فيه استئذان الوالدين ولي الامر هو جهاد ايه؟ الطلب. أما الدفع ما فيش فيه استئذان، مش كده؟ فرض عين على كل مسلم، واضح؟ فمهم جدا يا جماعة نفطن قضية البر، بر الوالدين الأم والأب. وكلكم يحفظ الأحاديث والنصوص كثيرة جدا، يعني الحديث المشهور جدا اللي بيتفوه جميع الألسن في هذا الباب حديث الإمام مسلم عندما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. الله، أو كما قال النبي. شوف قد الأم ذكرت كم مرة؟ 3. تعبت أو من أجلك، تحملت كثير من أجلك. غير كده الأم ضعيفة بخلاف الرجل، في قوة ممكن يتكسب ويسعى، إنما الأم لا، ضعيفة، فمحتاجة مزيد رعاية من الابن. بخلاف الأب، الأب يقوى إنه يتحمل، لكن مش معنى كده برضه إنك تعقه، لا، هو ده بر مقدم ولا إيه؟ إن في البعض بيفهم المسائل خطأ، نقول لا، فهو وثق بالأم 3 لضعفها ولشدة تحملها من أجلك، فمحتاجة منك مزيد رعاية ومزيد عناية. حتى إحنا عندنا مثل كده بيقول اللي من غير أم حاله يغم، اللي من غير أم حاله يغم، ودي حقيقة سبحان الله. دايما الأم يا جماعة هي الحضن الدافئ، لما تتعب روح في حضنها تجد الدفء، تجد الحنان، واضح؟ فلا تغفل عن أمك ولا تغفل عن أبيك، كن بارا بهما رفيقا. ليه؟ الأم يا جماعة بطنها كان لك وعاء، ثديها كان لك سقاء، حجرها كان لك غطاء. تاني، الأم بطنها كان لك وعاء، وعاء 9 شهور داخل البطن الأم أو يزيد، ثديها كان لك سقاء، بمجرد ما تولد ترضعك من لبنها وترعيك، حجرها كان لك غطاء، تجد الأم دائما حاطة ابنها في حجرها دائما سبحان الله، تغطي وتخلي بالها منه وتهز فيه، الله أكبر. أم يا جماعة، أم، حتى شوف كلمة أم، الله، سهلة جميلة ازاي، أم، صح يا أمين؟ صح. الأم عليك أن تدعو لها باستمرار، عليك أن تكون برا بها في حياتها وبعد موتها. الله، إزاي أبر أمي وأبي بعد الموت؟ بالصلاة عليهم، أي الدعاء لهما، ادعو لأمك وأبيك باستمرار بعد موتهما. إيه كمان؟ بصلة من كان يحبان صلة. شوف الأم والأب كانوا بيحبوا مين؟ من الجيران، من الأقارب، ودايما بيصلون، أنت وصلهم، اللي ندبر الأم والأب. إيه كمان؟ بصدقة جارية، بتحصيل العلم النافع لا يعود لأبيك وأمك في ميزان حسناتهما، بطاعتك، ببرك، بعبوديتك لله تعالى، يبقى أنت بتبر أمك وأبيك، إن عملك الصالح هيكون في ميزان أبويك يوم القيامة، وهكذا. وهذا ما علمنا إياه نبينا، علمنا إزاي الوفاء حتى بعد الموت. يعني شوف مع زوجتي خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، بعد ما ماتت خديجة كانت امرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة، فالنبي كان يبسط لها رداءه ويجلسها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. الله، يخلع رداءه ويقعد المرأة عليه تكريما له، لأنها كانت صديقة لخديجة، فمن الوفاء الله كان يبر الصديقات خديجة بعد موت خديجة. هكذا علم النبي الوفاء، ما بالك بالأم، ما بالك بالأم. طبعا الكلام كثير في باب البر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العمل، اللهم أمين. وعلى فكرة مع من أراد صلاح الدين والدنيا معا فعليه بر الوالدين حقيقة، اللي عايز يعيش سعيد هانئ في الدنيا وفي الآخرة خلي باله من الأبوين، والله حقيقة. مش بتسمع يقول لك يا بركة دعاء الوالدين، صح؟ تسمع كده يقول لك ده أنا ماشي بدعاء الوالدين، حقيقة الأم لما تدعي لك دعوة كده بصدق الله أكبر، شفت تفتح لك أبواب الخير وأبواب الهداية أبواب الرحمة، فانتبهوا للبر. بارك الله فيكم. وبالوالدين إحسانا، يقول هذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم، وفيه النهي عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، دي قاعدة مهمة جدا. يعني إيه؟ إذا أمرتك بالصدق يبقى بنهك عن إيه؟ عن الكذب، ولا إيه؟ إن مأمورك بالبر يبقى بنهك عن العقوق. فهم كده؟ الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر يتضمن إيه؟ نهي الضد. فأمرنا بالإحسان للوالدين يبقى نهانا عن إيه؟ عن الإساءة وعن العقوق. يقول والأمر بالشيء نهي عن ضده، وللإحسان ضدان. الإحسان له كم ضد؟ ضدان. الأول الإساءة وهي أعظم جرما، واحد محسن العكس المسيء، المسيء يسيء لوالديه بالقول بالفعل، وبنسمع اللي بيضرب والديه ولا إيه، وممكن يزق أمه ويوقعها ولا على باله، وممكن يسب ويلعب لأمه وأبي، نسأل الله السلام، اللهم آمين. نسمع. وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة ده ضد الإحسان برضه، إنك تترك الإحسان من غير ما تسيء، يعني تركت البر لكن ما أسأتش برضه جرم في حق الوالدين. الله أكبر. يبقى الإحسان له كم ضد؟ ضدان. واحد الإساءة، اثنين ترك الإحسان بدون إساءة، ده جرم كبير أيضا. يا الله، فالأمر يا جماعة جد خطير، ما هو سهل أبدا. يقول وهذا محرم لترك الإيه؟ الإحسان، لكن لا يجب أن يلحق بالأول عشان الحقوق بالإساءة والعقوق، يعني ده أخف ضرا من إيه؟ من الإساءة. واحد ترك الإحسان فقط اسمه مش زي إيه؟ اللي بيسيء، ماشي كده؟ زي ما أقول لك الذنوب بتتفاوت في كبائر وفي صغائر، في كبائر وفي إيه؟ صغائر، فلا يستوي. واضح؟ كذلك اللي أساء ليس كمثل من ترك الإحسان ولم يسيء. واضح؟ وإن كانوا يعني الأمران قبيحان، ماشي، إنما بعضهم أشد من إيه؟ من بعض. وعشان كده قلنا الجنة درجات، لأن الأعمال متفاوتة. واضح؟ وكذلك النار إيه؟ دركات، لأن الذنوب متفاوتة، الذنوب متفاوتة، وعذاب أهل النار مختلف. مثلا يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الله أكبر، الدرك الأسفل أي؟ ده بيختلف عن اللي فوق، عشان دي بين خطر النفاق، خطر إيه؟ النفاق والتلون، أسأل الله السلامة، اللهم أمين. يقول وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد. وبدأت الآية تعدد أهي، قال وبالوالدين إحسان وذي القرب واليتامى والمساكين، وهذا كله مطالب أن أنت تحسن إليهم جميعا، والإحسان متفاوت وفق درجة القرابة والصلة وهكذا. واضح؟ لكن أنت مطالب بالإحسان لإيه؟ للجميع. يقول وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد. حقيقة يا جماعة الإسلام كله إحسان، حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسليم إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف حتى الإحسان مع الحيوان. فلله الحمد منا أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا من أتباع هذا الدين الذي يدعو للإحسان في كل شيء، في القول وفي العمل، حتى مع الجمادات، نعم، حتى مع الحيوانات، نعم، هذا ديننا. يقول وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم، كن بإيه؟ بالحد، مش بالحد، مش نعدد، لا، شوف عملك حده إيه ومن تحسن إليه وكيفية الإحسان. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، وقولوا للناس حسنا، كل الناس. الله الله، يبقى لا شك أن الكفار يدخلون من ضمن الناس، ولا إيه؟ ولا المشركون بأصنافهم وطائفهم، فأنت مطالب حتى معهم بالإحسان في القول، لعله أن يكون تأليفا للقلب، توضيحا لغامض، تصحيحا لعقيدة، لعله عز أن يشرح الله صدوره الإسلام ويكون أنت السبب. أن يهدي الله بك رجلا وحيدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي لعلي رضي الله عنه وأرضاه، فأنت مطالب بالإحسان حتى مع غير المسلمين في القول، ماشي كده؟ وعلى حسب حال غير المسلم، هل إن كان محاربا أو غير محارب، له تعامل، المحارب له تعامل وغير المحارب له إيه؟ تعامل. والتفصيلات موجودة في كتب الفقه. إذا طالب منا القرآن أو طالب بني إسرائيل بالإحسان للناس جميعا، وقولوا للناس حسنا، ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ده قول حسن، يبقى أنت مطالب مع كافة الناس أن تأمرهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر، فهذا من الإحسان. يقول وتعليمهم العلم، فنحن الآن في موطن إحسان، في موطن إيه؟ إحسان، تعليم العلم، واضح؟ ده موطن إحسان. وبذل السلام، أنت لما تلقي السلام على الناس وترد السلام ده من الإحسان، أنت في موطن إحسان. والبشاشة وغير ذلك من كلام طيب. يقول ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول. يعني مش كلنا عندنا أموال، صح كده؟ ومش كلنا نستطيع أن نعطي المحتاجين الأموال، لكن كلنا نستطيع نقول كلام طيب، ولا إيه؟ ده في مقدور كل إنسان، خلاص كده؟ يعني أنت مطالب لو عندك مال تحسن بالمال، طب ما عندي مال، الناس متفاوتون، ها القول الحسن، كلنا يستطيع القول الحسن، ماشي كده؟ فأنت مطالب بالقول الحسن. إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بحسن أخلاقكم، حسن إيه؟ أخلاقكم. يقول ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، والإحسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار، يعني الكلام القبيح حتى لا يجوز للكافر. سبحان الله، شوف قد ايه يا جماعة الإسلام جميل جدا وعظيم، لماذا تقول له كلام قبيح؟ كلمه كلام طيب، لعل وعسى من كلمتك سبب في هدايته، لما يشوف حسن منطقة ويشوف أخلاقك الكريمة ربما يتأثر، إنما ليك دائما كلامك غليظ وشديد، لا يجوز، لا يجوز حتى مع الكافر، سبحان الله. ولهذا قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، خلي بالك في حسن وفي أحسن، صح كده؟ الأحسن ده يعني أعلى مرتبة، فشوف مع أهل الكتاب قال لك بالتي هي أحسن، ماشي بالحب الحسن، قال لك بالتي هي إيه؟ أحسن. إذا كان في شيء حسن وفي شيء أحسن، اختار أنت إيه؟ الأحسن. ده مع مين؟ مع أهل الكتاب. طب مع المؤمنين يكون إزاي بقى حالنا؟ مع بعضنا البعض يكون إزاي حالنا؟ شوف يا جماعة، قيم مفقودة بسبب الجهل وعدم تدبر القرآن. تجد كثير من المسلمين الآن يعني بأسهم بينهم شديد، تجد بأسهم بينهم شديد، سبحان الله. إيه السبب؟ الجهل. الجهل، لو في علم يا الله لاسترحنا. ولذلك قال بعضهم لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء، يبقى سبب تعب أهل العلم إيه؟ الجهل. إن كثير من يتصدرون من الجهلاء، شوف يتعبوك ويأذوك بسبب إيه؟ الجهل، كما قال أحد السلف لكل داء دواء إلا الحمقى، أعيت من يداويها. والله دي حقيقة يا جماعة، الأحمق ده يعييك تيجي عشان تعالجه، زي يقول لك تقول له طور يقول لك احلبوه. يا جماعة الطور ما بيتحلبش، أنا احلبه ازاي؟ بالضبط زي صاحبك اللي قال لك عنزة ولو طارت، عارفين انتوا القصة، عنزة ولو طارت، قصة الرجلين اللي ماشيين في طريق، فعن بعد شافوا كده كائن واقف في الطريق، فده يقول له ده طائر، يقول لا دي عنزة، يا سيدي ده طائر، يقول لا عنزة، قال له طبعا احنا نشوف نعمل ايه؟ نضربه بحجر، ان طار يبقى طائر، ان جري يبقى عنزة، مش ده دليله؟ قال له ماشي، فمسك حجر وراح ضربه وراح طار ورفرف في الجو، قال له عنزة ولو طار، برضه عنزة، عنزة خطير يا راجل. فلكل داء دواء إلا إيه؟ الحمق، أعيت من يداويه، ودي حقيقة. نسأل الله السلامة، اللهم آمين. فأنت مطالب بالقول الحسن. يقول: ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم. الله، هذه صفات النبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم. في الحديث: ما كان النبي شتاما ولا فحاشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأصوات. مش هذه صفات النبي عليه الصلاة والتسليم؟ سبحان الله، لا تسمع منه إلا الطيب من القول صلى الله عليه وسلم، حتى مع من آذوه صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يجلس ويعدي على اليهود ويقول: السلام عليك يا محمد. السلام يعني الموت والهلاك، يدعو على النبي بالهلاك. تخيل، فقال النبي: وعليكم. عائشة قاعدة جنب النبي رضي الله عنه، فقالت: السلام عليك ولعنة الله يا عدو الله طول اليهود. فقال لها النبي: يا عائشة ماذا قلت؟ يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا شانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أو ما سمعت ماذا قال؟ قال: سمعت ورددت عليه، قلت عليك. خلاص انتهت. إن كان الرجل يقصد الدعاء النبي الهلاك، النبي رد له الدعوة عليك. وإن كان الرجل لا يقصد ولكن لسانه فيه لدغة ولا ها ونيته سليمة، يبقى برضو ردنا عليه بما قال وعليكم. فهكذا المسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبتصبر على أذى الناس، إن وجدت نفورا وعنادا وصدا وخرابا، هنا يجب عليك بقى إيه؟ أن تشتد أحيانا لمصلحة، لمصلحة. النبي كان يغضب، إمتى يغضب النبي؟ عندما تنتهك الحرمات. لا نصبر هنا بقى، عندما تستكب إيه؟ الحرمات، لا خلاص يبقى في غضب، غضب لله، حتى الغضب تؤجر عليه إن كان لله. الله، يعني تغضب ولك أجر، نعم، إن كان غضبك لله ومن أجل دين الله ومن أجل الحرص على المسلمين. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والتسليم، كان يغضب عندما تنتهك الحرمات، فكان غضب النبي لله، وعلى هذا يكون المسلم، عندما تنتهك الحرمات يغضب المسلم حرصا على الدين، حرصا على القيم، يغضب ويقوم بواجب الأمر والنهي، يقوم بواجب التحذير، بواجب الوعيد الشديد، حتى ينقذ من حوله من الهلاك. بل يكون حسن الخلق، هكذا قال العلامة السعدي بعد أن ذكر أن المسلم لا يكون بذيئا ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم. الله، حلم، الحلم يعني العقل، لأن أنا عندي الحلم بالكسرة وفي الحلم بالضم مع السكون وفي الحلم بضمتين، ما الفارق بين الكلمات؟ الحلم بمعنى العقل والصبر، وذلك من الخطأ تقول أنا شفت حلم، وأنا نايم. لا، ده مش حلم. الحلم عن العقل والصبر. طيب الحلم بتيجي بمعنى ما يراه الإنسان في نومه، ما يراه النائم في نومه، حلم، ماشي كده. وتقال رؤيا بالألف. وفي الحلم حلم هو بلغ سن معين، يقول لك بلغ الحلم اللي هو سن ايه؟ البلوغ. بلغ الحلم، فالحلم بضمتين اللي هو سن البلوغ. اما الحلم بالكسر بمعنى العقل والصبر. في الحلم اللي هو بمعنى ايه؟ ما يراه الانسان في نومه، ما يراه الانسان في نومه. فانت لازم تكون واسع الحلم، يعني واسع الصبر والعقل، مش كده؟ مش واسع الحلم. اللهم ارزقنا الحلم يا رب، اللهم أمين. وأفرغ علينا صبرا، اللهم أمين، اللهم أمين. يقول واسع الحلم مجاملا لكل أحد. المسلم دائما يجامل الناس بكلمة طيبة بأسلوب حسن، إن دي دعوة، أنت في مقام دعوة، فمطالب بهذا. صبورا على ما يناله من أذى الخلق، ولا بد أن ينالك أذى الخلق، لأن ده الطريق ده يا جماعة طريق الأنبياء والرسل، الطريق ده ما هو سهل أبدا، هتعاني. إن كما قلت لكم وأقول على هذه الطريق ناح نوح عليه السلام، ولا إيه؟ أيوه ناح نوح، وبكى النبي محمد، وبكى الصديق عمر وعثمان وعلي وكل من يأتي بعدهم. طريق شق جدا، هينالك أذى الخلق. أنت عايز الخير للناس ويقابلون الخير بالإساءة لك والإزاء والطعن والسب، دي طبع الناس. كنت لسه بقول لبعض الإخوة ذكرت هذا في الدرس أمس، سبحان الله، يعني طريق الدعوة عانى فيه الإنسان كثير وما زال هناك عناء، لكن سبحان الله مع العناء تبدأ تفهم بعض النصوص اللي جت في السنة. حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قضية إنه وصف الأمة بالفراش، عارفين الفراش اللي بيطير؟ دايما الفراش يا جماعة بيروح جهة إيه؟ النار، النار محرقة، لكن هو دايما أي ضوء يروح عنده، صح كده؟ فشبه الأمة بكده، بالفراش ده اللي بيطير على إيه؟ رايح للنار للهلكة. يقول النبي وأنا آخذ بحجوزكم، أنا عمال أمسككم عشان ما تروحوش لإيه؟ للنار، وأنتم تتفلتون إليها. شوف الوصف الدقيق ده، فهمته في مقام الدعوة يا جماعة قد إيه الإنسان حريص على الخير للناس وهم يقابلون ذلك بالإساءة ويتفلتون. سبحان الله، عمال تنادي يا ناس وتذكر الناس بالحق، أدي الخير، أدي الدين، أدي الطاعة، يحاربونك ويواجهونك ويطعنونك ويسبونك ويعدد. فليس لك إلا الصبر الجميل، كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. دي حقيقة جماعة، أشكو بثي وحزني إلى الله. فالطريق ده طريق شق عشان تبقى مؤهل لذلك، إن أردت السير فيه طريق كله عقبات، كله ابتلاء. فليس لك إلا الصبر الجميل، ليس لك إلا الصبر الجميل، مش أي صبر، أنت محتاج صبر الجميل، محتاج صبر جميل. فمهم جدا يكون عندك فقه السير في الطريق إلى الله عز وجل، طريق شاق، طريق كثيرة الابتلاء، تحتاج إلى همم الرجال وإلى الصبر الجميل. فكما قلت النبي وصف حال الأمة بالفراش الذي يريد أن يقع في النار، والنبي يقول وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون مني. شوف النبي وصف دقيق، يعني عمال حريص على الأمة، عايز يجمعها للخير يوديها الجنة، وبرضه نتفلت منه ونروح للنار. برضه ده منهج العلماء والدعاء بعد النبي، حارسين على الأمة إزاي، عايزين لهم الجنة والنجاة، وبنمسك في الناس وهم يتفلتوا، عايزين النار. سبحان الله، تقدم لهم الإحسان تقابل بالإساءة والإذاء، هذا يطعنك وهذا يغتابك وهذا يسبك وهذا وهذا وهذا، اصبر اصبر. الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. خلي يمكر يمكر. البصير من؟ الله. السميع من؟ الله. فما عليك إلا أن تبذر، وأجرك على ربك. إن الطريق شق جدا يا جماعة، والله حقيقة طريق شق جدا. شوف النبي يقول لك: وأنا آخذ بحجزكم عن النار خايف عليكم وأنتم تتفلتون إليها. يا جماعة شوف النبي لما جنازة تعدي لرجل يهودي يبكي النبي، سألوا لي البكاء ده يهودي، قال: نفس تفلتت مني إلى النار. يا الله يا الله. والغلام اليهودي اللي كان بيخدم النبي ومرض وراح النبي زاره وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونظر الغلام لأبيه قال: لو أطع أبا القاسم يا بني. الغلام قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما النبي قال إيه؟ الحمد لله، نفس أنقذت بي من النار، نفس أنقذت بي من النار. فهذا منهج الدعاء إلى الله تعالى. خايفين على الناس من النار، ينصحون ويبذلون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر قدر المستطاع. ولابد أن نصبر على أذى الناس، لابد أن تصبروا يا شباب. يا من سلكتم هذا الطريق سوف تجدون عنة وضيقا وكربا وابتلاءات، فليس لكم إلا الصبر الجميل. ولا تحزن، لأن الله بصير، لأن الله سميع، لأن الله قدير. أشكو بثي وحزني إلى الله. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: واسع الحلم مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيد. ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليهم. قال: ثم توليت. يا رب سلم، يعني بعد هذه الأوامر اللي فيها إحسان كلها، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. خلي بالك دايما كده، اوعى تغتر بالكثرة الهالكة. دايما يا جماعة القلة ما ذكرت إلا في سياق المدح في القرآن الكريم. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فما ذكرت القلة إلا في سياق المدح، وما ذكرت الكثرة إلا في سياق الذم. وكثير منهم فاسقون. سبحان الله، دايما الكثرة تذكر في سياق ايه؟ الذم. لان اللي يبعد عن الطريق ده يا جماعة هو الخاسر. الحق أبلج واضح، مش محتاج لأدلة، الحق مضيء سبحان الله. والباطل ايه؟ لجلج. الباطل واضح، ولكنها النفوس التي استزلها الشيطان فأبعدها عن طريق الحق وأغواها وزين لها الباطل، والعياذ بالله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى الموت. اللهم أمين، اللهم أمين. يقول: ثم توليت على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع، مش عايزين يرجعوا. في ناس كده مهما مش هيرجعوا. سبحان الله، دول بقى من هم شغل إيه؟ جبل الطور يرفع فوق رؤوسه، خلاص ما ينفعش معهم الإحسان. واضح؟ نسأل الله السلام. ثم توليتم، شوف بعد النعم دي كلها وبعد التذكير وبعد الإحسان وبعد ثم توليت. يا الله. وبعد أن رأوا الآيات، يعني أعجب لحالي بعض الناس بنشوف الآيات اللي من دول يا جماعة، آيات كثيرة جدا جدا، ولا يتعظ الكثيرون. يا جماعة اتعظوا بقى، تشوفوا الآيات سبحان الله. ثم توليت أي على وجه الإعراض، لأن المتولي قد يتولى ولو نية رجوع إلى ما تولى عنه، أو ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. اللهم أمين. وقوله تعالى إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كلهم أبدا، في برضه القلة الطيبة في كل زمان ومكان، القلة المؤمنة الحريصة لا تذب عن أعراض الناس ولا تسمع للطعن في الناس ولا تروج للطعن في الناس، بل تذب وتدافع، لا تسمع لغيبة أحد، بل تقول للمغتاب اتق الله، تبادر بالطاعات وبالخيرات. مسألة السلة القليلة موجودة لله الحمد والمنة في كل زمان ومكان، أما الكثرة الهالكة فنسأل الله تعالى أن يهديها، وإلا إن لم يشأ هدايتها أن يأخذها أخذ عزيز مقتدر. قولوا أمين. أمين. اللهم أمين. يقول إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يوهم أنهم تولوا كله، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم، فنسأل الله تعالى لي ولكم الثبات على الحق حتى الممات. اللهم أمين. بهذا القدر إخوتاه أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان اللقاء واصل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الله أكبر. الله